بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق: باب الغنى غنى النفس. وقال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، إلى قوله تعالى: من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الغنى غنى النفس. الغنى الصحيح النافع في الدنيا والآخرة، الغنى الحقيقي هو غنى النفس. ليس معناه أن من كان غنيا في المال لا يقال له غني، فإنه قد جاءت أدلة أنه يقال هذا فقير وهذا غني. اللهم يعني في الذي تصدق على غني، والذي تصدق على زانية صدق على أصبح، فاللهم لك الحمد على غني، أي على ما صاحب مال. لكن هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، والسرعة الذي يسرع الناس شديد، إنما أشد منه وأقوى الذي يملك نفسه عند الغضب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. ولا شك أن هذا إفلاس في كتب الحديث وكتب الفقه، المفلس الذي قد صار ما عنده إلا أفلاس وما عنده درهم متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصدقات وصلاة الحديث، أي الإفلاس الحقيقي من الحسنات التي تذهب حسناته للناس في ديون المعاصي والتي تحملها من سيئاته. ولهذا نظائر، فالغنى الأتم والأفضل هو غنى النفس، بحيث لو لم يكن غني النفس فإنه في جميع لو عنده الدنيا وعد من ذهب ما زال فقيرا شحيحا هلوعا، فقره بين عينيه، ما لم يغنه الله عز وجل في نفسه ففقره بين عينيه، فإذن ما أغنى عنه مال شيئا ولو كان كثير المال. وغنى النفس يبعث التحدث بالنعمة، معرفة النعمة أن يكون غني النفس، فهو يرى أنه غني بكتاب الله ويعرف هذه النعمة ويتحدث بها. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، من معانيه من لم يكن غنيا بهذا الثروة العلمية بهذا الخير ليس منا. والمعنى الثاني أصح، غنى يتلوه تلاوة حسنة حسن صوته به، يرى أنه غني، أن الله أغناه بالصحة والعافية، يتحدث بنعمة الله عليه ويشكر الله على ذلك، أن الله أغناه بأمن وأمان، يتحدث بهذا الغنى وهذه النعمة ويشكر الله على ذلك. فغنى النفس يبعث الشكر، يبعث معرفة الخير معرفة النعمة، لكن الهلع لا يبعث إلا الجزع والتضجر والتسخط وتوقع المهلكات. مهما كثر ماله ربما يصاب بالأمراض والجلطات، جلطة بعد جلطة من أجل ماله ذلك، معذب، ما هو غني. لو تلف عليه من ماله أدنى شيء لربما هلك بسبب ذلك. قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها، لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغني بما معه فليس له غنى، ما له غنى ولو معه أودية، أودية من ذهب ما يستغني. والشح أيضا شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شرح النووي على الحديث برقم 1051 صحيح مسلم، شرح باختصار، والعرض هو متاع الدنيا، فليس هذا الغنى الحقيقي. كم ترى من أناس عندهم عرض متاع الدنيا والله أنه معذب نفسه في ذلك كأنه ليس له شيء لشدة فقره النفسي وهلعه النفسي، هذا عذاب إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. يأتي يوم القيامة صفر اليدين من المال كله، ما قدم شيئا، فأين غناه؟ إلا أن تستغني نفسه وشح بالمال يأتي صفر اليدين من هذا المال، بل عذاب عليه. أنا مالك، أنا كنزك، يأتيه ثعبان يلتوي على عنقه ويعني ماذا يشد على شدقيه يقول له أنا مالك، يكلمه أنا مالك أنا كنزك. فمهم جدا فهم هذا الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض. والله يا إخوان أن القناعة عز، غني بلا مال كما قال الشافعي تجده غني. قيل لبعضهم بما ساد عطاء بن أبي رباح على أهل زمانه من أمراء ومن قال باستغنائهم عنه، استغنائه عنهم فقره واحتياجهم إليه، استغنائه عنهم. فالقناعة غنى، غنى النفس شيء كبير في الإنسان، من فوائده العفة عن الأموال والمحارم وغض البصر وكف الأذى والبعد عن الحسد، عنده غنى مستغني، ما يحسد هذا ما يحسد، مستغني عنده غنى نفسي. وعافية القلب من المشاغل والمقلقات والهموم التي تنتاب حتى لماذا ما يصل إلى كذا وما يفعل كذا. غنى النفس من فوائده أن الإنسان يكون عزيزا كريما مستغني، شهم الأخلاق، لأن الدناءة كل الدناءة هي من خسة النفس، فإذا هجمت الخسة على النفس والشح تنتابه أشياء سيئة، ويكون يسيطر عليه الحرص، فإذا وجد شيئا وظفر به يعني ماذا اشتد هلعه عليه وجزعه عليه. ذل البخاري بالآية، يحسبون أنما نمدهم بهم مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فما كل من أمدهم الله بمال وبنين يصيرون مستغنين ونفوسهم مطمئنة ومرتاحين؟ أبدا، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات، سارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هؤلاء هم الأغنياء. هذه الآية وصفت الفقراء ذاتيا وقلبيا ونفسيا، والأغنياء نفسيا. فالذين يمدهم الله ولا يسارعون ويقول بل لا يشعرون وليس لهم من ذلك خير، إدراج لهم وهم فقراء دنيا وأخرى، بعضهم مرحاضه ذهب وحمامه كله ذهب، كفرة الكفرة والأثرياء وملاعقه ذهب وصحونه ذهب وثيابه حرير وكلها أموال، وهو فقير مدقع قلبه يلهب، يعني يجيش بالفقر، يعني هلوع بالفقر. فلا إحسان لدنياه ولا لأخرى، ولا أخلاق حميدة ولا قناعة ولا رضا ولا شيء من ذلك، وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح، وأولئك لهم جزاء الضعف مما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ربما تجده في بيته طنات من الذهب فقط، لا في البيت فقط طنات من الذهب، في المرحاض والحمام والمجلس والأبواب، وكذلك هذا ذهب وهذا ذهب، والملاعق والشوك، وكذلك أيضا الصحون طنات من الذهب، كلها فيما يأكل وفيما يقضي حاجته فيه وفيما ينام عليه، والأسرة والأبواب، وهو ما فقير، فقير في الدنيا والآخرة. فهنيئا لمن أغنى الله عز وجل نفسه ورزقه القناعة ورزقه العفاف وأكرمه منه سبحانه وتعالى، هذا عز، عز لله ورسوله المؤمنين، هذا أعزه الله عز وجل. مجانين الذين هم فقراء، النفوس مجانين يا إخوان، ليل مع الدنيا ونهار مع الدنيا، بعيد عن الأذكار، بعيد عن العبادة، بعيد عن ربه، بعيد عن ذكر، عن كل خير، هذا فقر مدقع. صور لهم الشيطان، زين لهم في روعهم، زين له في روعه على أنه إن نقص ماله ما عاد له قيمة في المجتمع، وأنه ما سيكون له قيمة عند هذا وهذا، يبجله وهذا ينظر إليه وهذا، إلا إذا كان له أموال دنيوية. فإذن لعب عليه الشيطان حتى أبعده عن المنزل الصحيحة والغنى الصحيح والسعادة الصحيحة وأفقره بعد تقدير الله. قال ابن عيينة في قوله وهم لها عاملون، بل قلوبهم في وليحسبن الذي بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني مشغولون غمرة من هذا، هم مشغولون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. فإذا هم مشغولون، قلوبهم غمرة عن الخير وبعد عن الخير، ولهم أعمال يفكرون فيها ويسوسون فيها ليلهم ونهارهم. فالمراد به ما يستقبلون من الأعمال من كفر أو إيمان، وإلى ذلك أشار ابن عيينة في تفسيره بقوله لم يعملوها لا بد أن يعملوها، وقد سبقه إلى مثل ذلك أيضا السد وجماعة، قال المعنى كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم ليتحقق عليهم كلمة العذاب، وأيضا لهم أعمال مشغولون بها عن طاعة الله ألهتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ابن كثير 63 المؤمنون، ابن كثير يفسرها. قال الحافظ رحمه الله مناسبة الآية للحديث أن خيرية المال ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به، وإن كان يسمى خيرا في الجملة، وكذلك صاحب المال الكثير ليس غنيا لذاته، بل بحسب تصرفه فيه، فإن كان في نفسه غنياً لم يتوقف في صرفه في الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات، وإن كان في نفسه فقيرا أمسكه وامتنع من بذله فيما أمر به خشية من نفاده، فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى، وإن كان المال تحت يده لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الأخرى، بل ربما كان وبالا عليه، إنما يريد الله ليعذبهم بها حتى وإن كثر عرضه وماله. العرض هو المال، المتاع، يبتغون عرض هذه الحياة، عرض الحياة الدنيا. قال أبو عبيد: العروض الأمتعة وهي ما سوى الحيوان والعقار، يطلق على العرض عام. قال ابن فارس: العرض السكون كل ما كان من المال غير نقد وجمعه عروض. العرض عام، عرض يشمل متاع الدنيا سواء كان من عروض تجارة أو عروض الأموال، أو في هذا الموضع هو شامل، العرض في هذا الموضع شامل، لا يختص بالتجارة ولا يختص بالنقدين. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه لم يؤخذ عليهم مثل الكتاب إلا يقول الله الحق ودرسوا ما فيه. قال: بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي غفلة وضلالة من هذا، أي من القرآن الذي أنزله الله تعالى رسوله، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال الحكم بن أبان كلمة بن عباس: ولهم أعمال أي سيئة من دون ذلك، يعني الشرك، هم لها عاملون. قال: لا بد أن يعملوها، وكذا المجاهد والحسن وغير واحد. قال آخرون: أي قد كتب عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة، يتحق عليهم كلمة العذاب. وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان السدي وعبد الرحمن زيد بن أسلم، وهو ظاهر قوي حسن. وقد قدمنا في حديث ابن مسعود: فهو الذي لا إله غير أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره. قال ابن بطال: قال وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم. هنا حديث. ولابن حبان من حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. قال ابن بطال: معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه حتى من الحرام، كأنه فقير لشدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، هو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب، فكأنه غني. قال القرطبي: معنى الحديث أن الغنى النافع العظيم الممدوح، نافع أو العظيم والممدوح كل معنى واحد، هو غنى النفس. وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت، وعزت ما يصير ذليلاً ولا متسولا ولا، وعظمت وحصل لها حصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه، فإنه يورط في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله، ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب ولا يلحف في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبداً. والمتصف بفقر النفس على الضد منه كأنه فقير أبداً غير واجد، لكونه لا يقنع بما يعطي، بل هو أبداً في طلب الازدياد في أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف، فكأنه فقير في المال لأنه لم يستغني بما يعطي، فكأنه ليس بغني. ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره، علما بأن الذي عند الله خير وأبقى، فهو معرض عن الحرص والطلب. وما أحسن قول القائل: غني النفس، غنى النفس ما يكفيك عن سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. وقال الطيبي: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكلمات العلمية والعملية، وإلى ذلك أشار القائل: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي، وهو تحصيل الكمالات من علم وعمل، لا في جمع المال، فإنه لا يزداد بذلك إلا فقرا انتهى. وهذا وإن كان يمكن أن يراد، لكن الذي تقدم أظهر في المراد، وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره، فيتحقق أنه المعطي المانع فيرضى بقضائه ويشكره على نعمائه، ويفزع إليه في كشف ضرائه، فينشأ عن افتقار القلب لديه غنى نفسه عن غير ربه تعالى. والغنى الوارد في قوله ووجدك عائلا فأغنى يتنزل على غنى النفس، فإن الآية مكية، ولا يخفى ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح عليه خيبر وغيره وغيرها من قلة المال، والله أعلم. إلى هنا، بارك الله فيكم.